صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أعيان الصادقين أو من رجالات ومشاهير الصادقين هو العالم المجاهد والمناضل الشجاع والمرجع الديني السيد يونس الأردبيلي، تغمده الله برحمته. وهذا العالم المجاهد الذي واقعا استخدم علمه في بناء العقليات الثائرة على الباطل، على الظلم. أولا، هذا العالم الجليل هو طبعا من مواليد إيران، مدينة أردبيل. ولادته عام 1294 هجرية، فهو يعني من العلماء المجاهدين في بدايات القرن الرابع عشر الهجري. وطبعا هو نشأ في عائلة علمية وتدرج في مراقي المعرفة، درس المقدمات والسطوح في أردبيل في مدينته وزنجان. ولما كمل المراحل العليا في المعقول والمنقول سافر وين؟ إلى النجف الأشرف عام 1319 هجرية، وذلك لحضور البحوث العالية لأساطين العلم هناك، وانضم إلى حلقات درس المرحوم الآخند الخراساني، وهكذا الحال شيخ الشريعة والفاضل الشربياني، وثم بعد ذلك درس المرحوم السيد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى. وبعد ذلك انتقل إلى كربلاء المقدسة وحضر دروس المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي، ثم عاد إلى النجف الأشرف وأصبح نائلا لدرجات الاجتهاد العالية. فهو إذن يعني وجود العلم، كيان العلم، هو من بركات مثوى أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. في عام 1348 هجرية، يعني بعد ما أكمل ثلاثة عقود من عمره في النجف الأشرف، عاد إلى إيران واستوطن في مدينة أردبيل، وأصبح هناك هو المرجع الأول، كما أصبحت له شهرة في كل أرجاء إيران. طيب، بعد 5 أعوام من إقامته هناك سافر إلى مدينة مشهد المقدسة لغرض الزيارة. شنو الذي حدث هناك؟ شوف، أيام تواجده في مدينة مشهد حدثت بعض التطورات الأليمة ومع الأسف. شنو التطورات الأليمة؟ يعني هي بهالصورة: قرارات اتخذها رضا البهلوي الأول، يعني ذاك الأب، لتعميم لباس الرجال والنساء، يعني نزع حجاب النساء. وهذا شنو؟ هذا كأنه إفراز لسفرة قام بها البهلوي إلى تركيا، والتقى هناك بالزعيم العلماني كمال أتاتورك. وذولت أتاتورك أو البهلوي الأول وأمثال هؤلاء هم رسل المسخ الحضارة في الشرق الأوسط، يعني اتخذهم الغرب والعياذ بالله قنوات لتغيير حضارة المسلمين في الشرق، خصوصا في الشرق الأوسط. راح هذا البهلوي إلى تركيا ورجع بها النتيجة، أصدر القرارات، الناس لباسهم واحد، لازم يلبسون القبعة هاي الشفقة، والنساء لازم تنزع الحجاب، والذي يرفض يضرب ويقمع بأشد الوسائل وأقساها. طيب، الشعب الإيراني لا يمكن تهويده بها السهولة ولا تنصيره بها البساطة، وما ممكن مسخ هويته كما هو الحال مثلا في الأستانة في تركيا. زين، أصدر هذا البهلوي قراراته بذيك الأيام الذي كان المرحوم السيد يونس الأردبيلي، هذا العالم الجليل، في مشهد المقدسة، وكان في مدينة مشهد آنذاك أحد كبار علماء الإمامية، وهو السيد حسين القمي تغمده الله برحمته. فصار الرجلان يقودان راية الجهاد في خراسان بوجه هذه القرارات الهدامة، وقرر هذان العالمان أن يسافر إلى طهران ليقابل البهلوي، وعلى الأقل إقناع على مثلا أن يستثني مدينة قوم مشهد، لأن هاي مدن مقدسة، مدن دينية. الذي صار أن السيد حسين القمي بمجرد وصوله إلى طهران أودع السجن، وتم اعتقاله بصورة غير لائقة وغير مناسبة. وبعد ذلك أبعد إلى النجف الأشرف سيد حسين القمي. أما سيد يونس الأردبيلي الذي أتحدث عنه في هذه الحلقة، منتصف طريقه إلى طهران علم بمجريات الأحداث وما حدث للسيد القمي، فرجع إلى وين؟ إلى مدينة مشهد. لما رجع إلى مدينة مشهد وجد ثورة عارمة وانتفاضة جماهيرية، والناس تطالب هم بالإفراج عن السيد القمي، والناس تعترض على قرارات البهلوي ومسألة السفور. فتصدى المرحوم السيد يونس الأردبيلي لقيادة الانتفاضة، ومعه مجموعة من علماء مشهد المقدسة، وتجمعت الجماهير الغاضبة في مسجد جوهرشاد حتى ضاقت بها ساحات المسجد على عظمته طبعا. فهناك ارتقى المنبر هذا الخطيب المعروف بالشيخ بهلول، وألقى خطابا ناريا، وأنذر السلطة بالتراجع عن إجراءاتها الهدامة، وكانت حناجر الجماهير تهتف بالتأييد، واعتصم الكل في مسجد جوهرشاد، وإذا بالمسجد يطوق، والعلماء في المسجد والجماهير في المسجد. داهمت الشرطة والدرك طبعا، وسيد يونس الأردبيلي أيضا كان في المسجد. هاجموا الناس ضربا وركلا، وقتل من قتل، يعني أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وقتل وجرح جمع كبير من الناس، واتسع نطاق هذه الفاجعة إلى أطراف البلد، وصارت موجة الاعتقالات تشمل الكبير والصغير. من يقرأ تاريخ الثورة الإسلامية ومقدماتها وبوادرها يعني أسباب نشوبها يجد هذا الحدث لامع، حدث قتل الناس وضربها ومداهمتها في مسجد جوهرشاد، وما كان واحد يعني يحلم بأن يقوم هذا البهلوي باستباحة حرمة المسجد، حرمة العلماء، المراجع، الناس، حرمة البلد كبلد مقدس. زين، اعتقلوا العلماء ضمن المعتقلين، ومن جملتهم هذا المرجع الكبير سيد يونس الأردبيلي. والغريب في الأمر أن أذكر هاي النكتة بأن الدستور الإيراني قديما وحديثا يستثني المرجع المقلد من الملاحقة ومن الاعتقال ومن المحاكمة، باعتبار أن عنده مسألة الاجتهاد تعطيه حصانة، كما هو مثلا أعضاء مجلس الشورى، مجلس الأمة، مجلس ما أدري الوطني من القبيل. لكن سحق كل هذا البهلوي وسجن السيد الأردبيلي في مكان مجهول، ثم نقل إلى طهران وبقي رهن الاعتقال فترة، وهو هم كان شجاع في استجوابه. خلال الاستجواب كان ينذر السلطة والبهلوي بالعواقب الوخيمة، وبعد مرور أشهر توسط وتدخل يعني عدد من كبار المراجع في العراق في إيران، بالخصوص المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني من النجف، المرحوم الآشتياني، ونقل سرا نتيجة هذه الوساطات إلى مدينته أردبيل، ومنع من مغادرتها، وفرضت عليه الإقامة الجبرية 8 سنوات هو في بيته لا يستطيع التماس مع والاتصال مع الجماهير، لكن إلا عبر واسطات وقنوات خاصة. طيب، بعد عام 1361 هجرية صارت يعني حالة من الانفراج، سمح له بالتوجه إلى مدينة مشهد، وطبعا هو حالته الصحية رحمه الله كانت تتردى يوم بعد يوم. فلما انتقل إلى مشهد مع تدهور صحته كان يمارس الدروس والبحوث الفقهية، وانضم إلى درسه كبار الأساتذة في مشهد، باعتبار هو بركة من بركات مدينة النجف الأشرف. عام 76 توجه إلى العراق مرة أخرى ومارس التدريس والبحوث والكتابة، بالإضافة إلى رسالة الفقهية وجيزة المسائل. له كتب مثل دورته الفقهية قاعدة لا ضرر ولا ضرار، له رسالة في التربية العامة، له حاشية على العروة، بحوث باسم صلاة المسافر. وكان رحمه الله يطمح بالبقاء في النجف الأشرف حتى آخر حياته، لكنه أصيب بمرض عضال ألزمه الفراش لفترة طويلة، فسافر على إثر ذلك إلى إيران للعلاج. لكن بعد فترة قصيرة في طهران كان يطمح بأن يعود إلى النجف، لكن فاجأه الأجل فتوفي رضوان الله عليه في طهران عام 1377 هجرية، ونقل جثمانه إلى مدينة مشهد، ووري الثرى في الحرم الرضوي الشريف، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.